بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الكلمة نتكلم عن موقف المسلم من الفتن. وقبل الكلام على موقفه وما ينبغي له أن يفعله ويقوم به، نتكلم أو نذكر ما ورد في الإشارة إلى الفتن ووجودها وأنها لا بد من وقوعها ولا بد أن يتعرض لها المسلم. وقد جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين في هذه الآية أنه لا يمكن أن يترك الناس حتى يفتنوا ليتبين الصادق من غيره، ليتبين المؤمن من المنافق، ليتبين من يثبت على دين الله ويقدمه على غيره. ثم أخبر أيضا أنه قد فتن الذين من قبلنا، فهذه سنة الله يعرض عباده للفتنة فيزكو منهم أهل الإيمان والصلاح، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وكذلك جاء في السنة الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن. ستكون، أخبر أنها ستكون وستقع، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. من يتعرض لها ويمد طرفه إليها تستشرفه وتجره. قال: ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل من النضال وهو الرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره. والجشر، يعني هذه الكلمة يريد أنهم أخرجوا دوابهم من المنزل الذي نزلوه يرعونها، يعني جشر الرجل دوابه إذا أخرجها لترعى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا أيضا دليل على أنها ليست فتنة وإنما فتن كثيرة. قال وقال أيضا: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا دليل أن هذه الفتن قد تزلزل الإنسان وقد تخرجه من دينه. فمن أراد النجاة فليلزم حتى يأتيه الموت وهو مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله واليوم الآخر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ولا يمكن أن يحذر إلا من شيء سيقع ويوجد ويقع فيه الناس، كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن المقداد ابن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. وهذه جملة من الأحاديث التي تدل على وجود الفتن وأنه لا بد من وقوعها. وسيأتي إن شاء الله في ثنايا الكلام ما بعض الأدلة أيضا التي تدل على وقوع الفتن. فموقف المسلم من هذه الفتنة أو من هذه الفتن هو أن يلزم أسباب النجاة ويعتصم بما يمنعه منها. ومن هذه الأسباب التي ينبغي أن يكون عليها موقف المسلم تعلم العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، وأن يعتصم بالكتاب والسنة ويلزمهما ويعمل بمقتضاهما، لأن الكتاب والسنة هما مصدر الهدى، هما مصدر الهدى والنور والحق وعصمة من الضلالة والغي. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة قال: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. فعلى المسلم أن يلتزم تقوى الله، هذا من أسباب النجاة، هذا الموقف الذي ينبغي أن تكون، فيلتزم بتقوى الله ويعمل بالعلم الشرعي فيحصل له النجاة، لأن من اتقى الله وقاه. هذا واجبك لتنجو من الفتن، اتق الله حيثما كنت. ولهذا لما جاء أناس إلى طلق بن حبيب رحمه الله وقالوا له: يا طلق، قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ فقال رحمه الله: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا التقوى، يعني اذكر لنا هذه التقوى التي توصينا بها بإجمال. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. هذه موعظة عظيمة، هذه هي التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى عقوبة الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ومن الأسباب أو الموقف الذي ينبغي المسلم أن يلزمه حتى ينجو من الفتن الأخذ عن العلماء والأئمة المحققين، الأخذ عن العلماء الراسخين، يعني الرجوع إلى أهل العلم والأخذ عنهم، وهم أهل العلم الراسخون المتبعون لمنهج السلف، لأن الله قد نور بصائرهم وعندهم من الإدراك والمعرفة في الأمور وتقدير مآلات الأمور ما لا يعرفه غيرهم. ولهذا كما قال بعض السلف: إذا جاءت الفتن لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجميع حتى الجهال. وتأتي الفتن بوجه جميل، بوجه بنت جميلة، وإذا انكشفت الأمور وإذا هي عجوز شمطاء، أو كما قال بعض السلف. والله جل وعلا أرشد إلى هذا، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل أحد يعلم الأمور على حقائقها إلا الذين يستنبطونه ويستخرجونه ويفهمون ويتأملون. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن كان معولا على هؤلاء العلماء أمن الفتنة وحمد العاقبة. هكذا ينبغي لك أيها المسلم. والله جل وعلا أمرنا بالرد إلى العلماء وبسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الموقف الذي أو من الأسباب التي يجب أي يكون موقف المسلم عليه لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى جاء بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. سبحان الله. هي نعم، وهذا أمر موجود. حتى بعض المنتسبين للعلم تجد منهم تعرف شيء من السنة وقام عليه الدليل وتنكر منه أمور لا يدل على الكتاب والسنة، أو تخالف الكتاب والسنة. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تأتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. رواه مسلم. ومن الموقف ومن الأسباب التي يجب أن تكون في حياة المسلم، هذا من موقف المسلم من الفتن، اللجوء إلى الله بالدعاء. يدعو الله أن يجنبه الفتن ويلح في ذلك. يدل له ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن، قل أعوذ بالله من الفتن. وأيضا يدل له ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني في التشهد الأخير، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فينبغي المسلم أن يلح بالدعاء ويدعو دعاء الغريق، كما جاء فيما رواه الحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه رفعه قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. إلا من دعا دعاء الغريق، يعني مثل الغريق الذي في البحر، خلاص على وشك الهلكة، فهو يدعو دعاء المضطر حتى ينجو من هذه الفتن. ومن أسباب النجاة من الفتن لزوم العبادة والإكثار منها، كما قال: لزوم العبادة والإكثار منها في زمن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. سبحان الله، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، يشتغلون بالفتن التي تأتي وتأخذهم. وأيضا يكثر من الأعمال الصالحة، هذا من الاجتهاد في العبادة. يدل له ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، يعني سابقوا بالعمل، اعملوا أعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومما يعصم وينجي من الفتن وهو من أسباب النجاة إنكار القلب للفتنة والتحذير منها وبغضها، إذا جاءت ما يتلقاها ويتلقفها ويأخذ فيها، وكل ما جاء جديد وكل ما جاء أمر تشبث به. فعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير يعرض عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، معنى يعني مجخية يعني منكوسا لا يصل إليه الخير، ومعنى مرباد يعني شدة السواد مع بياض. قال والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه أبو داود بسند صحيح. ومن أسباب النجاة من الفتن الرفق والأناة وعدم العجلة والتأمل في عواقب الأمور، فإن العجلة لا تأتي بخير، والأناة فيها الخير والبركة. وقد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. نسأل الله العلي العظيم أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجنبنا وإياكم الفتن، فعلينا أن نلزم الدعاء ونلزم كتاب الله وسنة رسوله، ونحذر أن تجرنا الفتن، ونثبت على ديننا حتى نلقى الله ونحن على ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وجنب الله الجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.